كيف؟ في عساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول. لا اللي عندنا أصح أين صححوا بالإحسان حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. جزاه الله خيرا، يعني بعد ما أنه بين بطلانهم يبين للناس من الأولى بالعقل، هل هم أم أهل الحديث؟ ولا شك أن الحديث هم أولى. ولا أنصحن عندي أنا ولا أنصحن الله، كلكم هكذا يعني أنصحن لله. ولو كان البيت ولا أنصحن لله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، لو كان البيت هكذا استقام. ولا أنصحن لله ليوافق لفظ الحديث الدين النصيحة لله. أما على النسخة الموجودة بأيدينا ولا أنصحن الله، فالمعنى لأنصحن له، فيكون منصوبا بنزع الخافض. إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشأ، والقارئ قرأ أو لم يشأ أو، على كل حال المعنى يعني صحيح أو لم يشأ فالأمر الرحمن. والحمد لله أن المؤلف رحمه الله قال إن شاء ربي، لأن كل اقسامه الأول لو لم يقرنه بالمشيئة لذهب جفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. والإنسان إذا أقسم على شيء ينبغي له أن يقرن قسمه بالمشيئة ليسهل ذلك. ولهذا قال إن شاء ربي ذا يكون بحوله، إن لم يشأ، والنسخة الثانية أو لم يشأ فالأمر الرحمن، تكون نسختان. لأنه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده فذلك بفضله وحوله، أو لم يشأ من الأمر إليه؟ الأمر له عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. نعم
تلف ديدان،
نعم ديدان يعني ديدان دائما. نعم ها وانا في احسنت الاخذات. الله يقول عبدان في ايران، وايران ابعد من العراق، اليس كذلك؟ نعم إيش؟ كيف؟ كيف؟ أي نعم ربي بما أنعمت علي، البال السببي هناك من هذا القسم. أي نعم، وحتى لو صارت القسم تختلف عن كلام المؤلف، لأن بما أنعمت علي هذا قسم بفعل الله، لكن فهو حق بنعمتك شكرها، فشكرها فعل العبد. نعم ما يخالف، لو قال بإلائك كان أيضا ما في إشكال. على كل حال إذا أريد بالشكر أنه ناتج عن توفيق الله عز وجل للإنسان وهو محمل بعيد، والله أعلم. نعم ايش؟ نعم نقول هو حق نعمتك، ظاهر كلام المؤلف انه اقسم بفعله، لان حق النعمه هو الشكر. ويحتمل ان يكون مراد فبنعمتك الحق، فيكون من باب اضافه الصفه الى موصوفها. واذا كان فبنعمتك فنعمه الله التي هي انعامه من فعله والقسم به لا بأس به. الأول فيه شيء من الإشكال، إنه كيف يحلف بشكر نعمة الله وهي من فعل العبد. نعم لا، ما يجوز أن تحلف بفعلك حتى لو كان عبادة. لو قلت فبعبادتي لك فبصلاتي لك، ما يجوز. نعم
أضف عليه وجعلته
هذه معطوفة على التي أوليتني بحق نعمتك التي أوليتني. فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتها، وحينئذ يكون أقسم بنعمة الله. ما تعرض له الشر؟ ما تعرض له الراس ولا ابن عيسى عليه؟ ها؟ نعم.
وما جعل قلبه وعاء لعلوم القرآن العظيم.
نعم.
وما كتب في قلبه من متابعة الهدى حتى قرأ به سطورا. وبما أنقذه من صحبة أرباب الهوى بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من محكم القرآن.
بس ما ذكر أيضا. وله الرأس. هذا الرأس ده. ها؟ ابن عيسى هذا كشيء. نعم وشلون ايها اقول نحملها على ان المراد وحق فهو حق نعمتك، اي فهو نعمتك الحق، نجعلها من باب اضافه الصفه الى موصوفه، يعني فبنعمتك الحق التي أوليته، ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل، وفعل الله ينزل الأقسام به. نعم. لا لا هو لا شك أنه أراد الأقسام، لأن شف الجواب، الجواب لا أجاهدن. أين؟ إيه نعم. ايش الاضحيه لا تكون الا من بهيمه الانعام، لكن اجر هذه اكثر من اجر الاضحيه، اجر هذه اكثر من اجر الاضحيه. نعم. مثل هذه حق هذا الأذان، يعني الأذان الحق، الأذان نفسه ما له حق. نعم. كيف؟ ما في شك أن أبو تركه هو حتى هذا الدعاء ما جاء هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى عند الناس العامة حق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله لا بد نحملها على ثبوت لا إله إلا الله. نعم. زيارة
الناس تفرج
عليها. اي نعم. اي نعم. هذه مسألة احنا بحثنا في مسألة بيع او شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره. الأخ علي قال إن هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل، وأن هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم. فما رأيكم، هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشتري الخنزير بأكثر من ثمن 3 مرات أو 10 مرات؟ نعم. لا، الكلاب البوليسية لا بأس، الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة. لا لا يا أخي، هم ما هم يقبلون شهادة، لكنهم إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة، ولا حتى هم هو بيشهده. نعم. إيه نعم، لكنه ينتفع به ولا لا؟ ينتفع به انتفاع كثير. نعم.
يجيبون مرسوم كذا ويجيبون للكلب بعد كذا يعني يروح لمكان الحادث الكلب يروح مكان الحادث بعد كذا لو سبوا جماعة يجيبون كذا ويجي الكلب
أي يعني لكن المشكلة هذه يا حجاج هذه فيها مشكلة. أفرض إنسان بري مر بمكان الحادث بعد اللص. المشكلة يصير هذا البري هو السارق الآن لأن رائحته هي الحديث. نعم والله أنا بعد أن قال هالكلام هذا ترددت في الموضوع تردت في الموضوع لكن في ما زلت أنا أرى إن بذل الأموال في هذه الأشياء إنه غلط. وش فائدتنا؟ الفائدة العلمة ما هي بهذه. الفائدة العلمة أحط حديقة في 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 مكان في في المدارس مثل العلمية. أما أحط على الناس حتى ترى فيها مفاسد من ناحية اجتماعية. الآن يأتي النساء والشباب والشابات هنا. أنتم ما تعلمون حتى مع الحمد لله مع محافظتنا نحن عند هنا في المملكة وجعلنا يوم للنساء ويوم للرجال بدأ الصحف الغرب الكافر الحاقد بدأت تضرب على هذا الوتر. السعودية ما تأمن النساء، السعودية تقول للنساء قد توجيهكم، السعودية تجعل يوم في الحدائق للرجال ويوم للنساء، هكذا في صحف الغرب لأن الغرب عدو. وبعد الفراغ هذا بعد الحرب يبون يشدون علينا لكن إن شاء الله أن الله يجعل كيدهم في نحوره. نعم إيش أي نعم والله يا أخي ما أدري أنا الحقيقة أتوقف أنا أتوقف في هذه المسألة بعد ما كلمتني ولكن اللي يسألون أقول لهم إذا كان عندكم فائض مال حطوه للفقراء ولا في المساجد وإلا اجعلوا في ممكن إنسان يجعل في بيته مو المقصود لا مو المقصود مراجيح وأشياء هذه نجي مراجيح ونربي لهم هرة يلعبون به. نعم نعم احفظ وقتك يا عبد يا شيخ احفظ وقتك يا
شيخ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر الرسول. إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان كلا ولا فوق السماوات العلى رب يطاع بواجب الشكران كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بلا روغان فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان.
إن أهل الإثبات يشهدون عند الله على أهل التعطيل بهذه الأمور الثلاثة. أول أنه ليس في السماء إله يعبد، والثاني أنه ليس في الأرض كلام لله، والثالث أنه ليس في القبر رسول. يقول: إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن. متى نؤديها؟ في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان إذا تكلم بشيء في الدنيا فقد شهد به عند الله. ولهذا جاء في الحديث: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. وأما في الآخرة فظاهر. ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، أو يقولون إن القرآن مخلوق من مخلوقات الله. كلا ولا فوق السماوات العلى رب يطاع بواجب الشكران. واضح؟ لأنهم ينكرون علو الله عز وجل، ويقولون إما بالتعطيل المحض وإما بالحلول. يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايد. وهذا إيش؟ تعطيل محض. ومضمونه أن الله ليس في السماء. أو يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذا أيضا مضمونه أن الله ليس في السماء. فإذن ليس فوق السماوات العلى رب يطاع بواجب الشكران. طيب، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل، يعني ما في أيضا رسول في القبر. والله عند لساني، أي إن الله سبحانه وتعالى عند قول كل قائل، كل من شهد لله فالله تعالى عند شهادته يحاسبه عليها. هاتيك، هاتيك اسم إشارة، والمشار إليه ما سبق من أنه ليس في الأرض كلام لله، وليس فوق السماوات إله يعبد، وليس في القبر رسول. هاتيك عورات ثلاث قد بدت عنكم، قد بدت منكم فغطوها بلا روهان. يعني إن استطعتم غطوا هذه العورات، ولكنهم لا يستطيعون. أما العورتان الأوليان أنه ليس في الأرض كلام لله، وأن الله ليس، وأنه ليس فوق السماوات إله يعبد، فقد عرفتم وجهها. أما الثالثة فوجهها ما قاله رحمه الله في ما ذكره رحمه الله في قوله: فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. الروح عند هؤلاء عرض من الأعراض كالحرارة والبرودة والحركة، هذه الأشياء عرض، إذا مات الإنسان زالت، إذا مات الإنسان زالت. ولهذا عندهم الروح عرض من أعراض الجسم، كاللون وحرارة الجسم وبرودته ورطوبته ويبوسته وما أشبه ذلك. فإذا مات أين تذهب الروح؟ تزول، تزول كزولان، كزوال بقية الصفات. ولهذا قال: الروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان. صفات الحي قائمة به لكنها مشروطة بأي شيء؟ بحياته. لا يمكن يتحرك ولا يأكل ولا يشرب ولا يغضب ولا يرضى إلا إذا كان حيا. إذا لا روح فيه إلا إذا كان حيا. إذا كان ميتا فقدت الروح تماما كما تفقد بقية الصفات. تبارك الجماعة. وهذا أحد أقوال القائلين في الروح أنها عرض من أعراض الجسم تذهب بذهاب الجسم. فصفات الحي قائمة به، الرسالة مشروطة بالحياة، كل الصفات مشروطة بالحياة. الرسالة وصف، الرسالة وصف مشروطة بحياة الرسول، فإذا مات إيش؟ زالت الرسالة، زالت الرسالة. ضرورة أن صفات الجسم إذا مات ماتت طاحت. إذن هذه الجثة التي في القبر هل هي رسول ولا لا؟ الظاهر أنكم ما فهمتم. على قولهم ليست برسول، لأن صفات الحي مشروطة بحياته، والحياة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقدت وزالت. إذن فالصفات التي لا بد فيها من الحياة زالت، ولهذا قال فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. إذا انتفت هذه الحياة انتفى مشروطها وهو الصفات، لأن الصفات من شرطها الحياة، فإذا فقدت فقدت الصفات. طيب، ورسالة المبعوث مشروط بها، رسالة المبعوث مشروط بها أي من شرط كونه رسولا أن يكون حيا على زعمهم، فإذا مات فصفاته بالعلم والإيمان، فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان. واضح يا جماعة؟ إذن على قولهم ليس في السماء إله يعبد، لماذا؟ لأنهم يكرون علو الله. ليس في الأرض كلام لله، لأنهم يقولون كلام الله مخلوق، فهو كوجود البعير والإنسان لا فرق. ليس في القبر رسول، لأن الرسالة وصف مشروطة بالحياة، والحياة مفقودة، لأن الروح عندهم عارض من الأعراض يفوت بموت الجسم، فإذا فقدت الروح التي هي شرط للرسالة فقدت الرسالة. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره ليس برسول، انتفى عنه وصف الرسالة. هذا معنى قول ليس في القبر رسول. طيب، لو قالوا ليس في القبر حي، نقول صحيح إن أرادوا الحياة الدنيا، أما إن أرادوا الحياة البرزخية فغير صحيح. ولهذا جاء المؤلف بالفصل الذي يليه في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. نعم.
فصل في الكلام في...
نعم. فكل مشروط بها، كل مبتدا مضاف الى مشروط، وعدم خبر المبتدا، يعني لكل ذي ذهن. لا، على بناء على زعمهم ان الروح عرض تفوت بفوات الجسم، والرساله مشروطه بان يكون ذا روح. نعم،
كل مشروط بها عدم،
صح؟ نعم، بناء على كلامه. اذا كان انكم تقولون ان الروح عرض من الاعراض وصفه من صفات الجسم، ولا يمكن ان يرسل رسول الا بروح، فاذا فقدت الروح فقدت الرساله باتفاق اهل الاذان. نعم. ايش ايش لا، هذا هذا واضح ترتب على كلامه، قد يلتزمون به وقد يكابرون، وعلى سبيل الإلزام لا شك، لا شك انه على سبيل الإلزام، لان اذا اخذنا بقاعده لا بد ان يقولوا ان الرسول ان هذه الجثه التي في القبر قد انتفع عنها وصف الرساله، لا بد ان يقولوا، والا تناقضنا. نعم. هذا مبين على صحة الحديث أن أعماله تعرض عليه، وقد جاء في الحديث أن قولها صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم معروضة عليه، إذا كان معروف عليه يبي يرضى من غضب الله. والله ما أذكر الآن صح. نعم.
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. ولأجل هذا رام ناصر قولكم تنقيعوا يا كثرة الخلقان. قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان. من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران. لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان. ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن. أترى
القاف والهاء بعد يسقط من نسخته صح. يعني بل من فوقها كلها في الشطر الأول. أنا حاطن عندي الشطر الأول منتهى من فوق.
أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتئم بشرائع الإيمان. وتريح أمته ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل اللهفان. وعن الحراك فما الحياة التي قد أثبتتموها أوضحوا ببيان. هذا ولملا جاءه أصحابه يشكون بأس الفأجر الفتان. إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان. فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان. فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان. هل لا أجابهم جوابا شافيا إذ كان حيا ناطقا بلساني. هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. مع شدة الحرص العظيم له على إرشاد بطرائق التبيان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. إن قلتم سبق البيان صدقتم قد كان بالتكرار ذا إحسان. هذا وكم من أمر أشكل بعده أعني على علماء كل زمان. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان. بالجد في ميراثه بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. أتراهم يأتون حول ضريحي لسؤال أمهم أعز حصاني. ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. أفكان يعجز أن يجيب بقولي إن كان حيا داخل البنيان. يا قوم نستحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقهم أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقهم أثلاث موتات تكون لرسلي ولغيرهم من خلقه موتان إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرء في الأرض حيا قط بالبرهان أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا
يبقوا
أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى أم هل لكم قولان فتكلموا بالعلم للدعوى فتكلموا بالعلم للدعوى وجيءوا بالدليل فنحن ذو أذان أو لم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الأصوات حرمة عبدي ميتا كحرمته لدى الحيوان قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان لكنهم بالله أعلم منكم ورسولي وحقائق الإيمان ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون عن من ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا أولي الإيمان
يقول فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم يعني هل هم أحياء وما نوع الحياة قال المؤلف ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان يعني أن من نصر قولكم رام أن يرقعه ولكن الترقيع لا ينفع لأن الثوب الخلق خلق سواء رقع أم لم يرق قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض سبق قبل قليل أنهم يرون أن الروح والحياة عرض وأنه إذا مات لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الرسالة فكان في القبر غير رسول رام من ينصر قولهم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي في قبر من أجل ترقيع هذا القول ولكنه لا تنفع الرقى قال الرسول بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان يعني الحصى التي يرجم بها من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران يعني فيكون حيا ولو كان تحت التراب من أجل أن لا يسلب عنه وصف الرسالة قال المؤلف ردا عليهم: لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها. صدق، لو كانت حياته في قبرك حياته في الدنيا ما كان فوق الأرض، ما كان تحت الأرض بل كان فوقها، بل ولما دفنه أصحابه، لأنه لو كان حيا كحياته في الدنيا ودفنه أصحابه لكانوا أكبر الجناة عليه، أليس كذلك؟ وهذا أمر معلوم، لو أمسكت شخصا حيا يرزق يأكل ويشرب ثم رمسه بالترب لكان هذا أعظم جناح عليه. فلو كان حيا في قبرك حياته بالدنيا ما كان تحت الأرض بل كان فوقها. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان؟ الجواب لا، لو كان حيا تحت التراب كحياته بالدنيا لكان يفتيهم إذا أشكل عليهم الأمر، مع أنه لم يفتهم. قد يقولون هو مندفن ولا يسمع، قد يقولون هكذا، فنقول حتى وإن كان الأمر كذلك فلا بد أن يسمع إذا استفتوه لدعاء الحاجة، ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان وعن الحراك؟ فما الحياة التي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببيان. يعني إن قلتم أنه حي لكن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك، نقول لكم أي نوع من الحياة كانت، أي نوع كانت. إذن لا بد أن تكون الحياة وإن كان في قبري وإن كان في قبري حيا أن تكون حياة مفارقة للحياة الدنيا. على كل حال، هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس نعم ومن أظن انتهى الوقت والله أعلم.
فصل في الكلام
هذا الانبياء. أي نعم، إلى
أم كان حيا عاجزا عن
نطقه. أي نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله تكلم في الحياة، في حياة الأنبياء في قبورهم، بعد أن ذكر ما يستلزم أو شهادة الإثبات على التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا بيننا كلام لله ولا في القبر رسول الله، وبين وجه قولنا إنه يلزم على قولهم ألا يكون في القبر رسول الله هو أنهم يقولون إن الموت إيش؟ عرض من الأعراض، فالموت كفقد اللون وفقد الصحة وما أشبه ذلك، عرض من الأعراض، إذا مات الإنسان ذهبت روحه، وإذا ذهبت روحه زال عنه وصف الرسالة، لأن الرسالة مشروطة بوجود الروح. تقدم بين رحمه الله حياة الأنبياء في قبورهم، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حيا في قبره كحياتنا هذا، ولهذا قال: أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان؟ الجواب لا. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان، لأنه لو كان حيا لأراح الأمة من هذا الخلاف العظيم الثابت بينها في العقائد والأحكام. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان؟ الجواب لا، لأنه لو كان حيا لكان من أهم أوصاف الحياتية النطق ولصار ناطقا. وعن الحراك: فما الحياة التي قد أثبتتموها؟ أوضحوا ببيانه. لو كان حيا لكان قادرا على الحركة. هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتاني، يعني لماذا لم يجئه أصحابه إذا أصابهم بأس حرب أو غير حرب يشكون إليه؟ ومن أعظم ما أصابهم ما حصل في أيام الحرة من القتل العظيم والنهب والسلب وانتهاك الحرمات، ومع ذلك لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه. ولو كان حيا لأتوا إليه يشكون إليه هذا البأس، إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيانه. ما هو الدأب؟ العادة، يعني كانت عادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أن يلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والفتية بينهم، وحين يحين البأس يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاءكم أثر بأن صحابة سألوه أو صحابهم بأن صحابهم سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان؟ ها؟ في الأكفان، نعم صح. هل جاء هذا؟ هل جاء أثر بأن الصحابة استفتون وهو مدرج في أكفانه فأفتاهم؟ أبدا. اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن، وهل يغسل كما يغسل الموتى، وهل يكفن كما يكفن الموتى، اختلفوا في ذلك، ومع ذلك ما رجعوا إليه يسألونه وهو بينهم لم يدفن، فكيف يكون حيا؟ هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني؟ هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. صحيح، لو كان حيا لشدت ركائبه من حجراته إلى أقاصي البلدان، ولشارك الناس في الغزوات والحروب، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان. ولا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه شديد الحرص على إرشاد الأمة، وأنه لا يألو جهدا في إرشادهم في كل طريق عليه الصلاة والسلام. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان؟ وش الجواب؟ لا، لا يمكن. وكل هذا يدل على أنه ليس حيا في قبره كحياته في الدنيا، لأنه لو كان حيا كحياته في الدنيا لرجعوا إليه في هذه الأمور. إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار ذا إحسان. نعم، لو قالوا إنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه سبق أن بين البيان المبين وترك أمته على محجة بيضة، نقول صدقتم إنه قد بين وترك أمته على المحجة البيضة، لكن ما الذي يضيره من تكرار البيان؟ تكرار البيان يكون زيادة إحسان للأمة، ولهذا قال إن قلتم سبق البيان يعني فلا حاجة إليه صدقتم، هذه جواب إن. قد كان بالتكرار ذا إحسان يعني لو كرر لكان زيادة خير وإحسان للأمة. هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على علماء كل زمان. صحيح ولا لا؟ ما أكثر الأمور التي أشكلت على الأمة بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أشكلت عليه أول من أول ما أشكل عليه، اختلف الصحابة بعد أن اختلفوا في غسله وتكفينه وأين يدفن، اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وهذه مسألة مهمة. جيش أسامة بن زيد كونه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته، وعقد اللواء أسامة بن زيد، وخرج الجيش إلى ظاهر المدينة. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر هذا الجيش حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. لما توفي اختلف الصحابة، لأنه لما توفي ارتد العرب، يعني بعض العرب ارتدوا، فاختلف الصحابة هل ينفذون هذا الجيش أو يبقونه يستعينون به على قتال المرتدين. فمانع عمر وجماعة من الصحابة وقالوا يبقى الجيش نستعين به، ولكن أبا بكر قال والله لا يعني أغمد سيفا نعم سله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم على ذلك. قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه حق ونفذ الجيش. هذا الخلاف اللي حصل هل رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره؟ أبدا. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان بالجد في ميراثه وكلالة وبعض أبواب الربا الفتان. ها؟ إيش؟ أين؟ وببعض أبواب عندي أنا نعم وببعض. أو ما ترى الفاروق يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ود أنه قد كان عنده عهد من رسول عليه الصلاة والسلام في أمور ثلاثة: الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا. الجد ميراثه مع الإخوة، يريد ميراثه مع الإخوة. وتعلمون اختلاف الصحابة ومن بعدهم في ميراث الجد مع الإخوة على أقوال كثيرة، والصحيح أنه بمنزلة الأب، وأنه يسقط الإخوة الأشقة أو لأب أو لأم. الثاني الكلالة. ما هي الكلالة؟ أشكلت على عمر لكنها في الحقيقة واضحة عند التأمل. الكلالة من ليس له ولد ولا والد، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والإخوة هؤلاء وهم الأخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأصول الذكور أو الفروع مطلقا. وكذلك في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك، تبارك من الصورة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد هذا الشرط، شرط من شروط الكلالة أن لا يكون له ولد ولا والد. من نأخذه من القسمة: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا لا يتصور مع وجود الوالد. فإذا الكلالة واضحة في القرآن لمن تأمل، لكن عمر رضي الله عنه يريد بذلك بيانا واضحا لا جدال فيه إطلاقا. الثالث مما تمناه عمر شيء من أبواب الربا. أو أبواب الربا كثيرة، ورد في الحديث أنه كم 74 بابا. أشكلت على عمر هذه الأبواب رضي الله عنه، فتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك ولم يرجعوا إليه في قبره. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. يعني معناه أن ابن القيم رحمه الله يقول أنتم تقولون إن عمر مقصر، ليش؟ لأنه ما سأله بعد موته، لو سأله لوجده حيا، لوجده حيا فأجابه. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان، ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان؟ الجواب لا، يعني أن الصحابة يأتون إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عائشة أم المؤمنين، يسألون عائشة، فهل تظن أن يوجه السؤال إلى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويسمعهم؟ وش الجواب؟ لا، لا يمكن أن يسأل عائشة في الحجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة حي، ويدعو سؤال النبي إلى سؤال عائشة، هذا محال. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان؟ الجواب لا يعجز، لو كان حيا داخل البنيان لأنه في الحجرة، لو كان حيا لأجابهم ولم تجبهم عائشة. يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن، استحيوا من العقلاء ثم من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من الله، استحيوا من الله، ما هذا الكلام الذي صدر منكم؟ والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان. نعم، ما عرفوا قدر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث زعموا أنه حي في قبره كحياته في الدنيا، ولا عرفوا أيضا قدر للنفس والإنسان، لأنه يجب على الإنسان أن يترفع بنفسه عن هذه السفاسف وهذه المقولات التي يضحك منها السفهاء. بل والله ما عرفوا قدر للصحابة، لأنه لو كان حيا على زعمهم لكان الصحابة قد دفنوا نبيهم وهو حي. وإذا كانت الموءودة تسأل يوم القيامة عن من وأدها فكيف بالرسول أن يدفنه الصحابة وهو حي؟ هذا أكبر قدح في الصحابة رضي الله عنهم. هنا يقول: من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. يعني من كان هذا مبلغ علمه بأن الرسول حي في قبره فعليه إيش؟ أن يستحي على نفسه وأن يستتر عن بيان عيبه. بماذا؟ بالصمت والكتمان، حتى لا يتضح أمام الناس. نمشي؟ طيب. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ لا، إذن ثبت أنه ميت ولم يثبت أنه مبعوث الآن، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان؟ لا يمكن، لكن على زعمهم تكون الموتات ثلاث. مات النبي قبل وجوده وكنتم مات فأحياكم، ومات بعد وجوده في الدنيا، ثم بعث في القبر أحيي، ثم يموت يوم القيامة الموتى الأولى، الثانية الموتى التي يصعق فيها الناس يوم القيامة، ثم ينفخ في الصور مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان؟ لا، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرء في الأرض حيا قط بالبرهان. الدليل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ أم هل لكم قولان؟ الله يدره، أحرجهم تماما. يقول: هل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ إن قلتم يموت الرسل فقد ماتوا كم مرة؟ ثلاث مرات. إن قلتم يبقوا نقول أين الدليل؟ أو لكم في هذا قولا، قول يقول إنهم يبقوا وقول يقول إنهم يموتون، وهكذا الإنسان إذا حجر يقول في المسألة قولا فيستريح. نعم. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان. أو لم يقل من قبلكم نعم، أو لم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران، لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميت، حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان أي لدى الحياة. هذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أنه جاء قوم من أهل الطائف إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يتكلمون ويرفعون أصواتهم، فدعاهم وقال لولا أنكم من غير هذا البلد لأوجعتكم ضربا، هذا ما قال أو معناه، أترفعون أصواتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الاحترام والأدب. قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم. قد كان يمكنهم أن يقولوا إنه حي فغضوا الصوت، ولا يقولوا لماذا ترفعون أصواتكم عند قبر الرسول فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. الصحابة أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان منه. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان. طيب، أتوا إلى العباس يستسقون، وذلك أنه لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس للاستسقاء قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله عز وجل. ولو كان الرسول حيا لاستسقوا به، ما ذهبوا إلى العباس، لأنه ليس بينهم وبين نبيهم إلا عرض الجدار وحجرة النسوان. هذا فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم، حاشا أولي الإيمان. يعني هل يمكن هذا أن يستسقوا بأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ لا. نعم. نعم. نعم.
دائما يستدلون بهذا الدليل،
ايش الرد عليهم؟ صحيح، التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم لا باس به، يعني ان يكون رجل صالح تتوسل فيه الخير وتقول ادعو الله له.
لكن ما كره
الدعاء؟ لا، كره كره شيخ الاسلام طلب الدعاء من الغير في الامور الخاصه، اما الامور العامه كالاستسقاء العام للناس هذا ما أظن أحد يكره. نعم. هذه راجع عليها البداية والنهاية من كثير. نعم. لا، لأنه لا يلزم من السماع أن يكون حيا، فهذا الإنسان إذا دفن وتولى أصحابه عنه يسمع القرآن عليه. نعم، السمع مطلقا هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال يسمع، والأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص. الصحيح أن الأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص، مثل السلام عليه فإنه يسمع ويرد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور.
فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيان فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان ولأجل هذا لم يحل لغيري منهن واحدة مدى الأزمان أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان أولم يقل إني أرد على قل إني أرد على الذي يأتي بتسليم ما الإحسان أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذات بيان وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان.
استدل هؤلاء الذين يقولون بأن الأنبياء أحياء في قبورهم بأدلة منها أنه لا شك أن الشهداء أحياء في قبورهم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ومقام الأنبياء أعلى من مقام الشهداء بلا شك هذا دليل. الدليل الثاني نعم فإذا كانوا أحق فإذا كانوا أعلى مقاما من الشهداء صارت حياتهم في قبورهم أولى من حياة الشهداء. يقول فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيان فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. هذا دليل بقياس إيش؟ بقياس الأولى أنهم أحق بالحياة من الشهداء. الدليل الثاني وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيانه ولأجل هذا يعني مما يدل على أن عقد نكاح الرسول عليه الصلاة والسلام باق بالنسبة لزوجاته ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان قال الله تعالى ولا حل لكم أن تؤذوا رسول الله بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قالوا وهذا دليل على أن نكاحه باق وإلا ما حرمت نساؤه على من بعده وإذا كان نكاحه باقيا دل على أنه حي كحياته في الدنيا. أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ وش الجواب؟ هم استدلوا به وشبهوا به لكن هم يقولون هو دليل ونحن نقول إنه لا دليل وسنجيب عنه إن شاء الله. أولم يرى المختار وهو النبي صلى الله عليه وسلم موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان؟ الجواب بلى، إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى قائما يصلي في قبره، هكذا جاء الحديث وصح. أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ يقولون إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى حيا يصلي في قبره، هل يمكن أن يصلي وهو غير حي؟ الجواب لا، نعم، نحن نمشي معهم لكن سنرد عليهم إن شاء الله. أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ نعم، الرسول أخبر بأن من سلم عليه رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. طيب، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان. هم سيقول لك الكلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع السلام عليه ويرد، هل الميت يرد؟ وش تقول؟ ستقول لا، إذن هو حي. طيب، هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان، يعني ورد حديث أن الأنبياء أحياء في أجداثهم أي في قبورهم، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، جمعة يعني أسبوع، يعبر عن الجمعة بالأسبوع كما يعبر عن السنة بالخريف، والخريف فصل من فصول السنة لكن يعبر به عن السنة كلها، يعبر بالجمعة عن الأسبوع كما جاء في حديث الدجال يوم كجمعة. نعم، يقول في جمعة يومان أي في أسبوع، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان، تعرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولكن قد صح أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. عندكم شرح الحديث هذا؟ أي أن الأعمال تعرض على الرسول يوم الاثنين والخميس. ها؟ نعم، هذا من؟ أيهم؟
حديث أنس حديث الإسراء. أيهم؟ ما رواه أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء من أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة الحصر.
نعم.
به وهو قائم بفضله يصلي. ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي، ونسبتها إلى الميت عين المحال. عدو ذكر جاب أم حديث أنس فلم يصح رفعه. هذا في الجواب عنه.
هو عندي يقول هذا ورؤيته الكريم، ابن القيم أجاب عنه، لكن الأخير
وزار عنه الشيخ على هذا النحو تحمل بقية الأحاديث، يعني قاس على الباقي
كلم عليه إنه يستحق.
وش يقول يا عيسى؟ طيب، شو هو؟
لأن أعمال العباد تعرض عليه في يوم الخميس ويوم الاثنين. خلينا نقول حاشية، يقول لقد اشتبه على الشارح الحديثان.
على إيش؟ على على الشارح.
لقد اشتبه على الشارح الحديثان في حديث بحديث عرض الأعمال على رسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر يوم الخميس ويوم الاثنين، ونصف حياتي خير لكم تحبسون ويحبس لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم. رواه مستأنف الطبقات عن بكر بن عبد الله بن زني وسلم. وأورده الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن بكر بن عبد الله بن زني وسلم من طريقين. ورواه البزار موصولا عن عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح، فهو حديث ثابت وهو مراد الشارع. وحديث عرض الأعمال على الله تعالى الذي فيه ذكر يوم اثنين ويوم الخميس رواه مسلم في صحيحه، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه من شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم اثنين ويوم خميس.
نعم.
ذكر
هنا
بعد أم نعم.
قال وما حديث عرض أعمال العباد عليه فقد ورد بألفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل وموضوع، ولم يروه أحد من أصحاب الصحابة، بل رواه صاحب الفردوس بسند فيه انقطاع، وفي بعض الروايات هو موقوف عن أنس، وإليك نص الحديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت له.
نعم.
حياته كانت خيرا لأمته بلا نزاع، يهديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير، ولكن كيف يكون موته خيرا لها وقد أدرك أصحابه عظم الفجيعة فيه واستهولوا الخطأ، حتى أن أشدهم شكيمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد غشي عليه من حول المصاب، وما من شك لأن فقده صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة من أرزاء. ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وليس مسؤولا عنها ولا مكلفا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله، فإن لذلك كله ملائكة موكلين به، وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه؟ أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات؟ والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليه، فإنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر عصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالهم، ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة، لم يضر أحد ما يرتكبه من ذنب، وهو معارض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئا من أحوال أمته. وقد جاء في حديث الحوض أنه يرد عليه أناس من أمته الحوض، وأنه يهم ليسقيهم فتجيب الملائكة وتزودهم على الحوض، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أصحابي أعرفهم، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سبقا وبعدا لمن أحدث بعدي. ويتلي قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم.
أحسن، هذا كلام الرقيب عليهم، كلام الرأس. طيب، على كل حال في النفس منه شيء، مسألة أن الأعمال تعرض على الرسول في اليوم والخميس، فإن ورد فيه حديث فلعله انقلب على الراوي وأراد أن ينقل ما يعرض على الله يوم الاثنين والخميس إلى ما إلى أن يعرض إلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتي إن شاء الله.
فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان، إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. هذا ما النهي المؤكد أننا ندعو ميتا ذاك بالقرآن، ونساؤه حل لنا من بعدي، والمال مقسوم على السهمان.
هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان هذا وأن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن فالرسل أولى بالحياة لديهما موت الجسوم وهذه الأبدان وهي الطنية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان.
المؤلف رحمه الله غيره من أهل العلم إذا ذكر دليل الخصم فلا بد أن يجيب عن هذا الدليل لأن الخصم لا بد له في مقابلة خصمه من أمرين مدافعة لأدلة خصمه وإثبات لإيش لأدلته يقول فيقال أصل دليلكم في ذات حجتنا عليكم وهي ذات بيان يعني أن ما احتجتم به علينا هو حجة لنا عليكم فنقلب الدليل عليكم بعد أن جعلتموه لكم إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان أليس كذلك؟ الدليل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء فنفى الله عز وجل هذا الظن ونهى أن نقول إنه أموات بالنص أما حياة الأنبياء عندكم فهي بالقياس وأمور الغيب ليس فيها قياس هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن يعني هذا أي ثبوت كونه حيا بالنص مع أنه إضافة إلى ذلك ورد النهي المؤكد عن تسميته ميتا من أين تؤخذ؟ من قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات هذا نهي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله هذا نهي أيضا أبلغ من الأول لأن الأول نهي عن اللفظ والثاني نهي عن التقدير والظن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ونساؤه أي نساء الشهيد المقتول في سبيل الله حل لنا من بعده ولو كان حيا حياة دنيا لم تكن نساؤه حلا لنا طيب والمال مقسوم على السهمان بعد موته ولو كان حيا حياة دنيا لم يقسم ماله ولم يحل الاعتداء عليه هذا وإن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان والحي لا تأكله الأرض وعلى ظهر الأرض ليس في بطنها مأكولا لكن مع ذلك هو حي لكنه مع ذاك حي فارق مستبشر بكرامة الرحمن قال الله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم أموات أجسام أحياء أرواح نعم لكن فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم الرسل أولى بالحياة عند الله مع موت الجسوم أولى بالحث من الشهداء مع موت الجسوم وهذه الأبدان وهي الطرية أي أجسامهم وأبدانهم يعني الأنبياء الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه أي على التراب بالبرهان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أمر بالإكثار عليه في الصلاة من الصلاة أمر بالإكثار عليه من الصلاة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تعرض عليه قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد علمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حرم عليه هي مكلفة حتى تخاطب التحليل قال بعض العلماء يعني يحتمل أن يقال إن التحريم هنا تحريم لغوي بمعنى المنع لا بمعنى التحريم الذي يترتب عليه التكليف لأن التحريم الذي يترتب عليه التكليف منتف بالنسبة للأرض منتف بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها نعم وحملها الإنسان وقال بعضهم إنه يصح أن نوجه إليها التحريم والإيجاب وإن لم تكن مكلفة تكليفا تعاقب بالمخالفة فيه بدليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فأثبت لهما طوعية وكراهية ووجه إليهما الخطاب وعلى كل حال المسألة في هذا لا تكاد تكون ذات أهمية جدا لأن الجميع متفقون على أن تكليف الأرض والسماوات ليس تكليفا يترتب عليه الثواب والعقاب لأنهما لن يخالف أمر الله طيب يقول فهي الحرام عليه فهو الحرام عليه على من؟ على التراب بالبرهان ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان ولبعض أتباع الرسول يكون ذا يعني أن الأرض لا تأكل أجسادهم نعم وقد وجدوه رأي عيان يعني رأوا هذا بالعيان أن بعض الناس لا تأكلهم الأرض وهم ليسوا من الشهداء وليسوا من الأنبياء لكن قد يكرم الله الإنسان فلا تأكله الأرض وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا في هذا البلد في عنيزة يحفرون للسور سور البلد وأنهم مروا على قبر فلما انفتح القبر خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير سبحان الله ووجدوا شيخا لم تأكله الأرض قد خضب لحيته بالحنة وكان يابسا كاللحم اليابس أما كفنه فقد صار رمادا يعني انبهروا منه وتوقفوا وجاءوا إلى الشيخ وأظن عبد الله بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله لأنه كان قاضيا في البلد هذا جاءوا إليه يخبرونه فقال لهم ردوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا بالشق للسور يمينا أو شمالا ففعلوا فهذا شيء مثل ما قال ابن القيم وجد بالعيان أن من الناس من لا تأكله الأرض وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للإنسان ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأى عياني فانظر إلى قلب الدليل عليه حرفا بحرف ظاهر التبيان نعم انقلب الدليل عليه صارت حياته الشهداء ليست كحياة الدنيا. وش الدليل؟ أن مالهم قسم ونساءهم نكحت وأحلت والديدان يأكل أجسادهم، فكيف تكون حياتهم كحياة الدنيا؟ إذن فالذي استدللتم به وجعلتموه أصلا وهو حياة الشهداء صار عليكم، لم يكونوا أحياء حياة برزخية دنيوية. كذلك حياة الأنبياء التي هي الفرع عندكم لن تكون حياة إيش؟ دنيوية. فبذلك انقلب الدليل عليه. وأظن الأمر منقلب عليكم أيضا. أنتم فاهمين جيد الآن؟ طيب، هم قالوا حياة الأنبياء فرع عن حياة الشهداء لأنها من باب قياس الأولى، ومعلوم أن المقيس فرع عن المقيس عليه. نقول لهم حياة الشهداء هي موت. الدليل نكاح نسائهم من بعده، اعتداد النساء، قسم الأموال، أكل الأرض للأجساد، كل هذه منتفية في حياة الدنيا. فإذن يكون موت الأنبياء حقيقة كما أن موت الشهداء حقيقة، وتكون حياة الأنبياء حياة برزخية لا حياة الدنيا كما أن حياة الشهداء حياة برزخية وليست حياة دنيا. فانقلب الدليل عليهم الآن. نعم، بقي عندنا أنهم احتجوا بأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حرام من بعده، وهذا يدل على أنه حي، وإلا لكان نساؤه حلالا. نعم، الصحيح أنه لا فرق بينهم، وبعضهم قال إن الميت هو الذي قد مات فعلا واقعا، والميت الذي سيموت. أقول بعضهم قال هذا هو الفرق، واستدلوا بقوله تعالى إنك ميت وإنه ميتون أي ستموت، وبقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا هو الذي حصل له الموت فعلا، والظاهر أن الصحيح أنه لا فرق. نعم، نعم، قال العلماء هذا لبيان كمال عدل الله عز وجل فقط، ولهذا لا تعذب، يقتص لبعضها من بعض، فيقال للجمة انطحي القرن فتنطحها، ثم يقول لهن كن ترابا، فلا ثواب ولا عقاب.
لا يقال
ايش؟
لا يقال
ايش؟ ولهذا نقول لهذا الذي قتل بسبيل الله في احكام الدنيا يجب ان نطبقها عليه، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه وندفنه في مصرعه ولا نقول انه ميت، نقول شهيد باعتبار الدنيا، لكن ليس شهيدا باعتبار الآخرة، ما ندري، الله أعلم، لأن الرسول قال والله أعلم بمن يكرم في سبيله. نعم،
لكن رسول الله خص نساء بخصيصة عن سائر النسوان، خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان، شكر الإله لهم ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان، وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان.
واضح سيدي عندي واضح
نعم
نعم.
فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صونا عن فراش ثاني. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان.
يقول مالك رحمه الله في الإجابة عن استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بأن نساءه حرام على من بعده. يقول رحمه الله في الجواب عنه: لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان. خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. وهذا بأمر الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. الله أكبر. الآن لو اخترنا الدنيا فإن الرسول لن يغضب عليهن. وانظر إلى لطف الله بالمرأة، إذا اختارت الدنيا تسرح وتمتع وتسرع سراحا جميلا، ولا توبخ ويقال كيف اخترت الدنيا على الرسول. لماذا؟ لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ربما تنخدع وتختار الدنيا على الرسول، أليس كذلك؟ فلا نقابلها بمقتضى عقلها، بل نقابلها بالحسنى. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الظاهر الآن لو قيل لشخص خير زوجك، قل هل تريدين ولا تريدين غيري؟ إن كنت تريديني فالله حييس، وإن كان تريدين غيري بالهاوي والشيطان. نعم، هذا الذي يقع من كثير من الناس، لأنه إذا قالت أنا ما بيك أنا بختار غيرك، هل يقابلها بالإكرام والتمتيع والصراح الجميل؟ أبدا، بالعكس. لكن لكمال خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول هذا: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله، هذا المقابل، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني فأنتن محسنات وقد أعد الله للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة صلوات الله وسلامه عليه، وهي أحب النساء إليه، لأنه يريد امتثال أمر الله، فقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه. وعائشة أحب النساء إليه، وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبدأ بمن؟ بالنساء الأخريات، بالنساء الأخريات. لكنه بدأ بعائشة لتكون مقياسا، وقال لها لما خيرها: ما عليك ألا أن تستأمري أبويك، يعني لك الحق أن تشاوري أبويك في هذا. فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله لا أريد إلا الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عنه. فمشى أزواجه على هذا. فلما حصل منهن هذا الأمر شكر الله لهم وقال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فمنعه الله من نكاح نساء عليهن، ومنعه أن يطلقهن وأن يتزوج غيرهن. قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، فشكر الله لهن هذه الحال. ولهذا قال لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرن بين رسوله وسواه. ما هو سواه؟ الحياة الدنيا وزينتها. فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. نعم، شكر الله الإله لهن ذاك، وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. والله الله عز وجل أعظم شكرا منا إذا تقرب الإنسان إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر مما يشكر العبد ربه. ولهذا قال رحمه الله وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. وقد ذكر الله تعالى أن من أسمائه الشكور في عدة آيات من القرآن. قصر الرسول، نعم، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن، منه أي من الله، بهن أي بالزوجات. شكر ونعم وشكر ذي الإحسان، يعني من شكر الله عز وجل، رحمة وشكر.